الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا بذلك وتوحيدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وسلم تسليما مزيدا. الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شرف لهذه الأمة، وهو سمة من سماتها التي خصها الله تبارك وتعالى بها وكرمها وفضلها من أجلها. ولهذا جاءت الآيات في سورة آل عمران، يقول الله جل شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية تذكر أن هذه الأمة هي خير الأمم، ثم ذكرت هذا الوصف الذي كأنه علة، لأن الوصف إذا قرن بالحكم أصبح هذا الوصف علة لهذا الحكم. فلماذا كانوا خير أمة؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. لهذا قال تعالى بعد ذلك: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرفان ووسط، فهنالك من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بغير شروط ولا ضوابط ولا إنزال لكل أمر في موضعه الصحيح اللائق به، فتجد هؤلاء يغلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعتدون على الناس ويكسرون أموالهم ويتلفون أحوالهم وينزلون بهم الأذى بحجة أن هذا فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأن هذا فيه إقامة الدين وإقامة الشرع، وأن هذا فيه ردع للعصاة والمخالفين والآثمين الذين يحادون الله ورسوله ويشقون عصا الطاعة عن هذه الأمة. ولا ريب أن هذا الغلو يأتي بنتيجة عكسية، فهو يصد الناس عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وينفر الناس من الدين ويجعل المقبل معرضا والقادم والجائي يجعله ذاهبا يعني بعيدا. وبالتالي فهذه القضية، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغلو فيها خطر محدق، لأنه بهذا كما ذكرنا يصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويشوه صورة الدعوة ويسيء إليها ويلحق الضرر بأهل الديانة وأهل الدعوة جميعا. فقد يقع في هذا طائفة من الناس عندهم شيء من الإفراط والغلو ومجاوزة الحد وإنزال النصوص في غير موضعها وفهمها على غير وجهها وعلى غير طرقها الصحيحة، وبالتالي فهؤلاء يصطدمون بالحكومات وبولاة الأمور، وبعد أن يصطدموا بالناس ثم بعد هذا يقع من الفساد العظيم وتقع الفتن والزلازل والبلابل والمحن، ويرجع الناس القهقرة بعدما كانوا يتقدمون ويحرزون خطوات في دعوة الناس إلى الله بالحكمة والدعوة والموعظة الحسنة. هؤلاء طرف من الناس أو طائفة من الطوائف أو طرف من الطرفين الذاهبين عن ذات اليمين أو ذات الشمال. وهذا الطرف كما ذكرنا رأينا بعضهم وعشنا هذا الواقع من قرابة مثلا 30 عاما أو أقل أو أكثر، وهم يضربون الناس ويعتدون عليهم ويحاولون أن يكسروا المقاهي وأن يتلفوا كذا وكذا من آلات الملاهي، ويدخلون على المراقص يعتدون على الناس ويفعلون كل هذا. وهذا في حد ذاته مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صواب، لكن الطريقة خطأ. الطريقة طريقة العدوان على الناس، طريقة العنف، طريقة الاعتداء على حقوق الناس، طريقة أن يحل هؤلاء الأقوام محل الجهات التنفيذية أو الحكومات ويعتدون على هيبة الدولة وعلى نحو ذلك، وهذا كله يؤدي إلى الفتن، لا يؤدي إلى خير بالمرة، لأن الله تبارك وتعالى أمر أن يقوم كل بدوره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهؤلاء هم أهل الإفراط الذين شوهوا صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسبوا أنهم يحسنون صنعا، ومع كل أسف فكانوا من الأخسرين أعمالا في هذا الباب. هنالك طائفة أخرى تركت هذا الأمر رأسا، لم تقم بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، وهؤلاء هم اليهود الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء هذا في حديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما كان بنو إسرائيل يقع فيهم المنكر وكذا وكذا، يمر بهم الرجل أي من أهل العلم فيقول: اتق الله ودع ما تصنع، ثم يمر به في اليوم الذي بعده فلا يمنعه ذلك أي المنكر أن يكون جليسه وقعيده وشريبه وأكيله، ويتعامل معه بصورة يعني لا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف ولا حتى يكره هذا بقلبه الذي هو أضعف الإيمان. فلما كان ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ثم تلا عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أيضا في الآية الأخرى قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يعني هل كان الأحبار والعلماء والربانيون وكبراء الكبراء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ فلما لم يفعلوا ذلك قال الله تعالى: لبئس ما كانوا يصنعون. وقد لامهم الله عز وجل على ذلك وعاب علماءهم وكبراءهم في قوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تعلمون الناس العلم، تأمرون الناس بالخير والبر، تأمرونهم بالمعروف تنهونهم عن المنكر، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولهذا يعني هنالك أناس آخرون من اليهود، هؤلاء أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لكنهم تركوا هذا الأمر في ذوات أنفسهم وفعلوا هذا النهي في أنفسهم. ولهذا أيضا عاتبهم الله سبحانه وتعالى على شيء دون آخر، عاتبهم على التقصير في حق أنفسهم ولم يعاتبهم على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني ينبغي أن كما أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ينبغي أن تعملوا بما تأمرون به وأن تنتهوا عما تنهون عنه. والله تبارك وتعالى أيضا أنكر هذا على طائفة من هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان ينبغي إذا أراد أن يفعل شيئا أو يأمر بشيء أن يفعله، وإذا أراد أن ينهى عن شيء أن يكف عنه. ولهذا جاء في سيرة الحسن البصري وكثير من السلف أن الواحد منهم إذا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر كان يعمله أي المعروف ويكف عنه أي المنكر. وكان بعضهم إذا أراد أن يأمر بقيام الليل يقوم هو الليل، وإذا أراد أن يأمر ويوصي الناس بختم القرآن كان يختم هو أولا. وهكذا كانوا يتعاونون في ذوات أنفسهم ويطبقون هذا ويمتثلونه، ثم بعد هذا يخرج إلى صورة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون هذا الأمر تصديقا لما عندهم وائتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. هنالك طائفة أخرى أيضا يشبهون هؤلاء اليهود وهم المنافقون، لكن هؤلاء قلبوا الأمر رأسا على عقب، ولهذا قال الله تعالى فيهم والمنافقون والمنافقات، أو قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني تشابهت قلوبهم، يعني بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هؤلاء الأقوام لم يتركوا الأمر بالمعروف ولم ينهوا عن ولم يتركوا النهي عن المنكر، بل عكسوا القضية وقلبوا الآية فأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. ونحن اليوم نرى هذا الأمر فاشيا بين الناس، فترى إذا أردت أن تكون في مثلا في نكاح أو في كذا أو كذا، وأردت أن تمشي على الهدي النبوي والسنن المصطفوي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تفعل كما كان يفعل الصحب الكرام في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، تجد أن الناس ينكرون عليك بحجة أن هذا عرف جرى، وأن هذا طبع سرى، وأن هذه عادة انتشرت وفشت ويعني كانت بين الناس، وأنك بهذا يعني لا تفرح ولا تفعل كذا وكذا وكذا، وتجد هذا الإنكار على أنك تريد أن تفعل معروفا وأن تنتهي عن منكر، فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا من صفات وخصال المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. فلهذا ينبغي أن نراعي هذا الأمر، وأن نكون الأمة الوسط التي قال الله تبارك وتعالى فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. طائفة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر بصورة أفسدت وكدرت صورة الإسلام وصورة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وشوهت وضعهم وشكلهم، ثم صورة أخرى فيها تقاعس وتقاعد إلى الأرض وتثاقل إليها وعدم القيام بهذا الواجب وهذا الركن العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يستوجب يعني وجوده رفع العذاب ونزول الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذا ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر نزل العذاب وحل العقاب وحل سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه وانتقامه، ثم إذا دعا الناس أن يرفع عنهم ما بهم لا يستجيب الله تعالى لهم حتى يراجعوا ربهم. إننا نريد أن نكون سواء بين هؤلاء وهؤلاء، أن نكون وسطا بين الفريقين، وأن نراعي في ذلك القواعد والضوابط، فأن نأمر باللين يكون اللين في موضعه والشدة في موضعها. والله تبارك وتعالى قال عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأمر موسى عليه السلام باللين مع فرعون، ثم قسى موسى لما وجد أن الفائدة غير مرجوة من فرعون، قال تبارك وتعالى في أول دعوة موسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم في نهاية المطاف لما أبى فرعون واستكبر وعتى وطغى قال موسى عليه السلام بلسان الشدة وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالشدة لها موضعها لكن تكون مع المناسب، فيشتد الوالد على ولده أو الرجل على زوجته أو الأخ على أخيه الأصغر، ثم هنالك درجات أخرى، يعني هنالك درجة من الأعلى إلى الأدنى له أن يشتد، لكن يبدأ بالرحمة والحكمة والموعظة الحسنة، فإذا لزم الأمر له أن يشتد وأن يحتد وأن يكون الأمر فيه شيء من القوة أو الشدة مع من يملك، مع زوجته مع أبنائه. أما من يخرج عن هذه الدائرة، دائرة بيته أو رعيته أو نحو ذلك، فليس له إلا أن يأمر باللسان وأن ينهى باللسان، وأن يكون هذا بالحكمة والموعظة لا بالإساءة والعدوان. ثم إذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى وخاف المرء على نفسه، إن أمر بمعروف مسه ضرر أو نهى عن منكر لحقه الأذى، حينئذ يسعه السكوت ويكره ذلك بقلبه، وهذا ما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث أيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. هذا يؤدي بنا وهذا يصل بنا إلى مراعاة هذه القواعد المهمة التي ينبغي أن نتعامل بها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المرء أو الأمر بالموعظة الحسنة والكلمة اللينة، أن يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، ألا يؤدي النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف إلى منكر أشد أو إلى تضييع معروف أكبر وأعظم. وهذا من أهم المهمات، لأن هذا بلا ريب يدل على عدم الفقه وعدم الفطنة وعدم مراعاة ضوابط الشرع وقواعد الدين. وإذا كان المرء بهذه الصورة فإنه بهذا قد يفسد ولا يصلح، والله تبارك وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه قاعدة سد الذرائع كما سماها العلماء. ممكن الإنسان ينهى عن منكر فيؤدي هذا إلى وقوع منكر أشد، أو يأمر بمعروف فيؤدي هذا إلى تفويت وتضييع معروف أكبر وأعظم وأجل. ومن هنا ينبغي أن نتعلم الفقه في الدين، وأن نتعلم كيف نأمر وكيف ننهى قبل أن نأمر وقبل أن ننهى. فمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بلا منكر وإنما أيضا بمعروف، وراعي درجات الناس ومنازل الناس، وحاول أن تحقق هذه الشروط في نفسك، وساعتها لك أن تأمر وتنهى. وينبغي أن يكون هذا الأمر والنهي في حدود المساحة المتاحة، لا أن يصل الأمر إلى درجات يقع عليك منها الضرر، أو ربما يثير فتنة، أو يوعز إلى سبيل يؤدي بنا إلى سبل الضلالة والغواية. كل هذا ينبغي أن يكون من الوسطية المأخوذة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المأخوذة من هذا الدين العظيم ومن الإسلام الحنيف ومن الشرع الأغر، وأيضا من قواعد هذه الشريعة الغراء. بهذا نستطيع أن نرد الناس إلى الجادة، وأن نكون رحماء، وأن نكون بصورة مقبولة هينة لينة، وأن نقيم الحجة على الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نملك إلا أن نرغبهم، فلست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، ولست على أحد وكيلا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك نواصي العباد ويملك رقاب العباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف بمعروف، ومن الناهين عن المنكر بالمعروف، وأن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه ويتاب على أهل المعصية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.